مجد جديد يفوح بعطر القداسة من لبنان ليعم أرجاء الكنيسة والعالم. بالأمس القديس شرب المخلوف حبيس عناية الذي عاش الصمت والوحدة الدائمة مع الله حتى أصبح كالحربة التي ترد الشرور عن البشرية، ثم القديسة رفقة شريكة المسيح في آلامه، قضت حياتها طريحة الفراش، تخلع جسدها وضرب بصرها العمى، فأشرق نور المسيح في قلبها حبا وقداسة. بعدها القديس نعمطل الحرديني المعلم اللامع والمدبر الحكيم، وصولا إلى الطوباوي الأب يعقوب الكبوشي الذي عاش الرسالة في مجتمع يعاني البؤس والحرمان. واليوم الأخ اصطفان نعمي الذي لم يكن ناسكا ولا مدبرا ولا مؤسسا لمشاريع إنسانية، بل كان راهبا متواضعا وعاملا بسيطا في الحقول، متشبها بالله العامل الأول خالق السماء والأرض، اختار أن يكون في حياته وجها لوجه مع المسيح، فتكللت حياته بالبرارة والقداسة. ولد يوسف في قرية لحفد في بلاد جبيل من والدين تقيين، اصطفان نعمي وكريستينا البدوي حنا خالد. هو صغير العائلة المؤلفة من 4 أولاد: نعمت الله، سركيس، هيكل ويوسف، وابنتين توفيقة وفروسينا. تربى على حب الفضيلة والتقوى، وكان ينمو بالقامة والحكمة والنعمة. تعود ولادة يوسف إلى أوائل آذار من العام 1889 استنادا إلى تاريخ اقتباله سر العماد، إذ جرت العادة أن يتم ذلك بعد 8 أيام من الولادة. تربى في بيته الوالدي مدللا، فكان ملاك البيت الطاهر كما قال عنه أخوه البكر نعمت الله. تمرس برفقة والدته في الصلاة اليومية، وواظب على حضور القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مار اصطفان شفيع الرعية. اكتسب من والده حب الأرض والحقول، فكان يقضي أيامه في رعاية المواشي في معبد قديم مشيد على اسم القديس سابا. كان يوسف يصلي طويلا مكرما العذراء مريم التي كان مولعا بها. سحرته البرية والطبيعة الخلابة في بلدته، جال كثيرا في أحضانها فقربته من الله ومهدت له الطريق نحو القداسة.
على إيقاع لبت الأرض مشيت، ارتميت على الوفاء تمنيت، وطيب المنى من أرض وسماء، قطفت معه المجد إذ حلوت.
وذات يوم بينما كان في الحقول مع المواشي رأى حيوانا بريا صغيرا يسمى غرير، تبعه إلى أن دخل إلى مغارة محفورة في الأرض. لاحظ وجود آثار مياه فيها، فحفر في المكان إلى أن خرجت المياه من جوف الأرض. فصاح يوسف: هذا نبع الغرير. وسرعان ما انتشر الخبر، فعمت الفرحة أبناء قرية لحفد لاكتشاف ذلك النبع. فبتدفق مياهه تدفقت خيرات الأرض عليهم، ولا يزال هذا المكان يدعى حتى اليوم بنبع الغرير. في مدرسة القرية اكتسب يوسف مبادئ القراءة والكتابة وعلم الحساب، وأكمل دراسته في مدرسة قرية سقي رشمية. وهناك اكتشف من جراء معايشته الرهبان الذين كانوا يديرون المدرسة الحياة الرهبانية، فأعجب وتأثر بها، ونمت لديه رغبة عميقة في اعتناق الحياة الرهبانية. في العام 1905، وما إن أتم يوسف 16 من عمره حتى قرر ترك العالم واتباع السيد المسيح، وكانت مضت سنتان على وفاة والده. وخشية تصدي إخوته له، انسل خفية من بيت أبيه سالكا الطريق المؤدي إلى دير مارق بريانوس ويوستينا في فان، ليترهب فيه موطدا النفس ألا يرجع إلى الوراء، عملا بقول السيد المسيح: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله. لحق به أخوه الأكبر نعمت الله ليمتحن صدق دعوته، فأجابه يوسف: يا أخي، إلى هنا جئت وهنا سأموت.
أبونا يوسف خشان كان مهتم كتير بمسألة الأخذ في النعمة من بعد وفاته، عمل نوع من بحث وشهادات حياة حول أخذ في النعمة. كانوا إخوته كلهم بعدهم عايشين، راح لعندهم على لحفت بالستينات بالقرن الماضي، وصار ياخد شهادات إخوته عنه هو. من جملة خيو الكبير حكي وكتب أبونا يوسف بكتابه ابن الضيعة حبة الحنطة عن الأخذ في النعمة، بيقول فيها خيو الكبير أنه أنا جيت لحقته على دارك في فان وقنعته حتى يرجع على البيت، تنقول يعني بعده ولد عمره 16 سنة بلكي مش عارفين شو جاي يعمل.
في كفيفان استقبل رئيس الدير الأب يواصاف لكفوني طالب الترهب الجديد، شرح له مشقات الحياة الرهبانية، لكن يوسف أظهر كل الاستعداد لمجابهة الصعوبات وقهر الذات في سبيل الله. وبعد 10 أيام تم قبوله في الابتداء، واتخذ له اسم إصطفان تيمنا بوالده واسم شفيع كنيسة رعيته في لحفد. مكث الأخ إصطفان في الابتداء 2 سنين متتلمذا على يد معلم المبتدئين الأب إغناطيوس التنوري المشهور بفضائله الرهبانية، والذي وضع يوم ذاك
بموافقة السلطة الرهبانية قانونا جديدا للمبتدئين، مجددا الحياة النسكية والرهبانية في الأديار. وقد عرفت تلك الفترة بالإصلاحية، وتم التشديد خلالها على حفظ الفقر والحياة الجماعية المشتركة. تنوعت النشاطات في فترة الابتداء بين الصلوات والتأملات والاشتراك في القداس الإلهي وممارسة سر التوبة من جهة، والعمل داخل الدير وخارجه أي في الحقول من جهة أخرى. وقد ارتبط العمل في الحقل يومها بالطاعة والفقر والتمرس في تهذيب قوى الجسد والنفس معا.
أرسله أبوه إلى روما ليكمل ثقافته على أشهر أساتذتها، فبرع في الفصاحة والبيان، وأولع بكتابات علماء اليونان والرومان بعد أن أتقن اللغتين اليونانية واللاتينية.
بحسب قانون وفرائض الرهبانية، ينقسم الرهبان بعد انتهاء فترة الابتداء إلى فئتين، فئة الكهنة وفئة الإخوة الرهبان. وجرت العادة أن يقوم المجمع الديري المؤلف من الرئيس ومعلم المبتدئين ورهبان الدير بإلقاء القرعة التي تحدد من يبقى من المبتدئين في حالة الإخوة الرهبان ومن سيرتقي إلى الدرجات الكهنوتية.
برزت هالحاجة هذه وانكتب عنها بالسنة 1909. فإذا الحاجة للإخوة العملي أو الإخوة اللي هن بحالة الإخوة الدائمة كانت ضرورة أكبر من حاجة الكهنة للأديار وللجماعة الدائرية، بينما للكنيسة الحاجة للكهنة هي أكثر. مين من لبي؟
ما منميز بين الأخ المعد إلى أنه يبقى راهب أو الأخ المعد إلى الحالة الكهنوتية. مش على معلم المبتدئين أن يميز هذا الشيء، لأنه الرهبانية بسلطتها هي اللي بتميز في الوقت المناسب هالشي هذا. إنما على المعلم المبتدئين بدرجة أولى يميز مع الشاب يلي جاي على دار الابتداء إذا كان عنده فعلا دعوة رهبانية أم لا، لأنه التنشئة يلي موجودة بالابتداء هي تنشئة محض رهبانية على الحياة المشتركة، على حياة الصلاة، على حياة التأمل، يلي هي ممكن كتير مفيدة لحياة الكهنوت كمان، بس إنما بدرجة أولى نحن منركز على التنشئة الرهبانية بحسب قوانين وبحسب تقليد الرهبانية اللبنانية المارونية.
أحد الرهبان بيعلق على هالحدث بالقول: جسم الرهبانية بيمرض إذا فقد راسه وفقد رجلي، أو بالأحرى جسم الرهبانية بيتشوه إذا فقد راسه وفقد إجراه. راسه هن الحبسة وإجراه هن الإخوة العاملين. عم يختصر حالة الرهبنة إنه نحن بحاجة للكل، بحاجة لحبسة، بحاجة لجماعات بالأديار يكونوا كهني، كما أنه أيضا بحاجة لإخوة عاملين لأنه هني بيوقفوا الرهبنة على إجريها.
أما الأخ اصطفان فبدا فرحا ببقائه راهبا عاملا، مع أنه قد حصل من الدروس ما يوازي العديد من رفاقه الذين أصبحوا كهنة فيما بعد.
سنة 1908 بيجينا زائرين رسوليين من قبل مجمع الكنائس الشرقية بروما يزوروا أديار الرهبان للرهبانيات الثلاثة، الرهبانية اللبنانية، الأنطونية والمريمية حاليا. بيروحوا على دير ميفوق تقريبا بشهر أيلول سنة 1908 وبيحكوا مع كل رهبان الدير، وبيحكوا مع الأخ اصطفان النعمة، وبيكتبوا جملة 3-4 تصدر عن المقابلة اللي حكيوا هنوية. بيقولوا انه الأخ فرحان كتير بحياته، وهيدي الشغلة بتطمننا وبتقلنا شغلة، انه الأخ اصطفان قبل بوضعه الرهباني وفرحان بحالته الرهبانية، وهي شغلة جيدة جدا.
ما كان كاهن مرتسم بإراهب بسيط عامل في الرهبانية، ولكن أنا شخصيا بعتقد إنه كان رسول يمكن أكثر من اللي كانوا كهنة واللي من واجبهم يبشروا والناس. هو كان بالرغم من بساطته، بالرغم إنه ما كان كاهن، كان رسول كبير.
31 عاما قضاها الأخ اصطفان في الحياة الرهبانية، أمضى 12 منها في دير سيدة ميفوق، وقرابة 10 سنوات في دير سيدة المعونات جبيل، و3 سنوات في كل من دير مار أنطونيوس حوب، دير مارشال ليط القطارة، ودير مارمارون عناية، ثم عاد مجددا إلى دير مار قبريانوس ويوستينا كفيفان قبل حوالي 7 أشهر من وفاته. كان شغفه العيش المستتر مع المسيح من خلال التكرس الرهباني الكامل القائم على الصلاة والعمل، فكان مصليا في عمله وعاملا في حياته يردد بتواتر: الله يراني.
يعني أنا حبيت أعمل أخ، بحس بحرية أكثر بالطبيعة، يعني بحب مجية الله من وراء أنه شغلي بالحق لي شغلي، يعني حتى بالشغل الدهان اللي عم بشغل فيه هوني، شو بينطلب مني من الريس، يعني أم بأعمالي، وأكثر شيء بعيش بحرية بالحق لي بالطبيعة وبمجية الله. وحبيت أنه اختبر حياة الأخ اصطفان وعيش مثله، لأنه أخذ شعار حلو بحياتي تعلمته منه، أنه قول الله يراني، يعني بأعمالي وين ما بكون إن عملت منيح بحياتي بشغلي بصدق قول الله يراني، وإذا ما عملتش كمان منيح كمان قول الله، يعني قول الله يراني، بسعى مثل ما سعى الأخ اصطفان وصل للرب، وبدي أعيش على هالمسيرة وربنا بيعاوني، والرهبان معي هوني بالدائر كمان بيساعدوني كثير على هالمسيرة.
بذكر هالجملة الحلوة اللي قال له إياها أبونا يوسف كيروز للأخ اصطفان النعمة. يوسف كيروز كان بعده أخ بدير سيدة المعونات، قال له: يا أخي اصطفان صلي لي، أنا آخر ليلة من حياتي بكون أخ، بكرة بدي أرسم كاهن. بيجي بقول له: أخي اصطفان الله يوفقك يا خيي ويقدسك، بس بدي نبهك على شغلة، إن شاء الله مفتكر الكاهنة بيروحوا على السماء قبل الإخوة، أنا سابقك على السماء.
كان يعيش بحالة صلاة دائمة، وكل اللي عرفوه تا تعرفوا عليه واشتغلوا معه بيعرفوا انه كان يعيش بحالة صلاة دائمة وعلاقة مباشرة مع الله.
خلال هذه السنوات عمل الأخ إصطفان على استصلاح أراضي الأديار وتنميتها، لم يضيع دقيقة واحدة من وقته، وذلك عيشا للقانون الرهباني الذي يأمر بأنه على الراهب إما أن يكون مصليا وإما عاملا. أحب الأرض فكانت له مدرسة قداسة، تعلم منها الصمت والعطاء، انكب على العمل فيها تطبيقا لقول الكتاب: بعرق جبينك تأكل خبزك. قال عنه رئيس دير كفيفان يومها الأب أنطونيوس اللحفدي: كان عاملا نشيطا غيورا على مصلحة الدير، محافظا على واجباته ونذوراته، قائما بما عهد إليه أحسن قيام.
كانوا يسموه رئيس حقلة، يعني هو مسؤول عن الزراعة والأعمال في الحقول، ومعه كان عمال. هالعمال كان يتعاطى وياهن، يتعاطى معهم بكل محبة أخوية، وكان مشهور انه صامت ما يحكي الا وقت اللي بوجه كلمة حلوة للعمال اللي معه، يشجعهم او يحكيهم عن الله، وغير هيك ما كان يحكي. وكان يحبوه وكان يضحي في سبيلهم، ويعرفوا انه بيضحي، حتى انه يقال انه احيان اذا شاف عامل ما معه زوادة كاملة يحرم حاله هو من زوادته ويعطيه حتى يقدر يشتغل منيح.
أخ من الرهبنة اللبنانية المارونية، ناذر في الرهبانية، ملتزم بالحياة الرهبانية، عطى مثال لكل راهب خلال الأجيال، وعطى مثال للإخوة كثيرين لتبعوه بهالخط بدون ما يحصلوا على نعمة الكهنوت اللي هو نعمة بحد ذاته.
تميز الأخ إصطفان بفضيلتي التواضع والقناعة، كان مثالا حيا في الحفاظ على ندوره الرهبانية الثلاثة: الطاعة والعفة والفقر، صامتا ومبتسما، محبا وخدوما، هادئا وصبورا. كان همه الاقتداء بالمسيح، لأنه كان يرى يسوع ويسمع صوته في كل عمل يقوم به.
أجل الله خي مخول، الله يأجرك.
الله يحفظك.
أنا اخترت أبقى أخ بالرهبنة لأنه أول شيء تلبية لدعوة من الرب، شعرت أنه مدعو للحياة الرهبانية بس كمجرد أخ مش ككاهن، ولذلك تقدمت على الرهبنة على دار الابتداء وقلت شو عندي والرهبني قبلتني وانا قضيت فترة الابتداء مثل كل الاخوة وتعلمت لاهوت مثل كل بقية الاخوة بس ما كملت ككاهن لانه ما ناش دعوتي انا بلاقي حالي كاخ وبلاقي حالي كاخ عم اشتغل بالحقلة من هيك بتشوفوني هون الحقلة بتعلم كتير اشياء مثل ما الكاتب بتعلم كتير اشياء ومثل ما نحن نتعلم من القديسين يلي مروا قابلنا وتقدسوا مارشال بتقدس كحبيس الحردين يتقدس كمعلم كمدبر والاخ اسفين تقدس بالحقلة نحن الله يقدرنا ونتقدس مثله
تنشئة المبتدئين بركز على أنه كل عمل بدهم يعملوا ظاهر أو خفي هو تحت نظر الله تماما مثل ما كان يقول الأخ إصطفان الله يراني هالشغلة هيدي الأمين في القليل هو أمين في الكثير يعني وقت اللي ربنا بيشوفنا كيف نشتغل بالقليل بكفينا كمان بالكثير يلي ممكن نعمله كمان
الأخ إصطفان مثل ما قلنا بيتميز بحياته البسيطة لم يكن حبيسا كان عايش بالدائر مع اخوته ومع العمال خاصة يعني كان له علاقة بالعالم خارج الدائر لانه كان يشتغل بالحقلة وبالتجارة ودائما معه ناس تساعده اذا كان له علاقة بالناس اكتر من شربل اكتر من القديس عمطلة واكتر من القديس رفا له علاقة بالعالم عايش حياة البساطة مثل ما قلنا الكاملة وحياة الصلاة الدائمة هاي هي اللي بتوصل إلى قمة القداسة بالرغم من أعماله وشغله وعلاقته بالعالم هذا لم يمنعه أنه يعيش علاقته بالله الدائمة والكلمة كان يرددها دائما هو عم بيشتغل يسمعه ويردد الله يراني
لم تفارق السبحة يده لم يرتوي من تلاوتها مرات عدة في اليوم الواحد تكريما للسيدة العذراء التي أحبها بعمق منذ صغره كما لم يهمل يوما واجباته الدينية بل كان أول الواصلين دوما إلى الكنيسة في الصباح وآخر المغادرين يتأمل بأقوال المسيح يشارك في الذبيحة الإلهية مغذيا روحه بالقربان المقدس زاده اليومي قبل الانطلاق إلى الحقول التي اعتنى بها أينما حل في أديار الرهبانية
أنا كان عمري 14 سنة رحت اشتغلت مع الأخ إصطفان كان هو بالدائر هون رئيس الحقلة يعني اشتغلت أنا وكان في واحد معي تاني الأخ شربل كان جاي جديد على الرهبنة واشتغلت أنا وياه بهالربيعية مثلا ساعده بالحشيش بالشغل الحقلة
إصطفان كن دائماً عملي عم تحكي بحجابك بعرف عم يحكي بيرتب عم بيصلي بقلبه تشعر فيه انه عم بيصلي صحيح انا كنت وعدت لكن بعرف انه عم يصلي.
وقت اللي يكون بالحقلة ويدق الجرس يركع يقول لهم وقفوا 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 الشغل، وقفوا وقفوا الفلاحة، يوقفوا يقول لهم هلأ التبشير بشروا، يركع حتى على الرجم يركع إذا كان حجار واحد، ويبشروا بالشغيلة ويقول لهم ايه خي الله يرضى عليكم رجعوا على شغلكم.
حياته كانت صلاة دائمة وعمل دائم وعمل دائم، والصلاة والعمل كانوا يشتركوا، يعمل هو عم بيصلي ويصلي هو عم بيعمل.
أتقن مهنة النجارة بمهارة حتى قيل عنه لا خصفان ما في دشر المنشار تبرد مسكته. عمل في بناء الحجر إلى جانب حراثة الأرض، واهتم بصيانة وإصلاح المعدات التي كان يعمل بها، فوزع نهاره بين العمل والصلاة مع تقشف حاد في نمط حياته، حيث لم يكن يأكل إلا اليسير من الأطعمة المحضرة في الدير، وكانت أعماله كلها لمجد الله، وحياته مسيرة نحو الملكوت السماوي.
كنت أيام المرحوم القديس بكفيفين الأخصفين كان يقعد بالحارة هناك بحد الدير ويعمل صنود بالليل، نروح نسهر عنده نحن نلعب بالورق ولعبه بس له طعيته، كل ما ظل شوية حطب من حد منه نقوله ندفع علينا، ويعمل صنود كان في سبع تجويز بقر يشتغلوا يكسروا صنود بالنهار من عشان يبدو عليه يصلح لنيهون. يجي عالدائر من الترم العشرة ترم الغداء يتغدى ما يأكل غير شكل واحد بالدائر، بكون هيك مثلا رهبين عاملين خبز وفاضل شوي هيك يعني يصير لقوط لثلاث اربع شقفات، اللي انا لايش ما اشوفه من الشباك الصفرة اللي يا ابني يعمل لي بايده هيك.
وكل شيء هو شغل ما يبطل بيعمر بينعجر بيبحتر 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 كل شي بيبحتر. كان بيفوق أو بالحارة الكبرى كان بيفوق تقريبا منجور الدار هو عنده هو، وكان معه أخ تاني من بيفوق اسمه أخي جبرايل.
عمل الأخ إصطفان مع المبتدئين كواحد منهم، حاول دوما تأمين جو من الراحة والفرح والمحبة للعاملين معه، أعطى كل ذي حق حقه بالعدل والمساواة، أحب القريب أكثر من نفسه، وكان يطعم زاده للجائعين.
كان راهب له قيمته، كانوا الرهبان يحبوه، خاصة المسؤولين بالرهبنه وبالأديار كانوا يتمنوا انهم يحصلوا على الأخ إصطفان في دايرون، لما يتميز من جدية بروحانيته بعمله، وكان عمل متقن مشهور انه كان يتقن عمله في الحقول و في النجارة وفي الخدمة الدائرية داخل الدائر، ما كان يقعد بطال أبدا.
يحكى أنه إبان الحرب العالمية الأولى كان الأخ إصطفان يهتم بالمنكوبين والفقراء ليبعد عنهم شبح الموت.
بأيام المجاعة كان كتير يضحي ويروح يشوف الناس كيف عايشة وياخد معه، طبعا كانت كل الناس متضايقة أو الرهبان كمان يعني بالكاد في حصة واحد يقدر يأكل ياخد حصته ويفرقها للناس حقيقة اللي معوزين اللي جعانين.
في شهر آب من العام 1938 استدعي الأخ أصطفان من دير كفيفان إلى دير ميفوق ليساعد لجنة لمسح الأراضي في تحديد تخوم أراضي الدير. وكان الأخ أصطفان يعلم حدود الأرض عبر دمغات وضعها سابقا خلال خدمته هناك. فمشى تحت الشمس ساعات طويلة لإتمام هذه المهمة، فأصيب بوعكة صحية مفاجئة، وعلى أثر سكتة دماغية توفي برائحة القداسة يوم الثلاثاء في 30 من شهر آب من العام 1938، ودفن في مدافن دير مارك بريانوس ويوستينا كفيفان بحضور إخوته الرهبان الذين رافقوه إلى مثواه الأخير بالترانيم الروحية.
ومش حدا غيره بيعرف الأرض زي وانتو أخدوهم بشوفين، كان إيام صايف وشعب هونيك هو عم يبرم على الشعب صخر عالجو والتسيني نزلوا عن دعال وجابوا للطبيب نعالجوا الطبيب طبعاً. هو المريض قاعد هو الرهبان بالمشر أيين صرت قلت لهم عمي بسرين حط لك شيء بتعبي لك البري قال لي بتعبي عبينا بتعبي صار أنا كنت تعور نحيه مع فنت على الأرض تشوف ما هذا اللي أحكي باتهم بالجار وصل أخ خلف مني أنا وين ويدر أنا ذهب
إذا
كان أنا استعلا
إذا تمتنى طهرك سر الورود وإن قيل زنبق غاب
بعد 13 سنة أي في العام 1951 توفي في دير كفيفان الأب يوسف الصوراطي. ولما فتح الإخوة القبر لدفنه وجدوا جثمان الأخ أصطفان نعمي كاملا وكأنه حي يرزق ولا يزال على طراوته، حتى شعر رأسه ولحيته كان محفوظا من السقوط. فانتشر الخبر وهب الناس من الجوار طلبا للشفاعة وللتبرك منه. في وقت لاحق كشف طبيبان على جثمان الأخ أصطفان، الدكتور لويس الزغبي المقيم في كندا والدكتور روزليان من البترون، وقد دهشا من حالة الجثمان اللين الناعم والشبه طبيعي وهو لا يزال خاليا من الفساد حتى يومنا هذا.
بتاريخ 1950 قدم إلى كفيفان حكيم من كفرتيق من أصل لبناني ساكن كندا، إجا عمر شربل قالوا له في قديس بكفيفان اسمه القديس الحرضيني، اجا بده يزور دير كفيفان تيتعرف على تاريخ الحرضيني، جيت انا وياه وشكوري فرزق على الدير. بالمناسبه قالنا رئيس الدير عندنا راهب جديد من اسبوع توفى وبعده بكامل جسمه، قلنا له اذا ممكن نشوفه، نزل هون على القبر هو ذاته وسحبنا التابوت البرا وأنا كنت موجود كأنه غافة بالنهار ذاته. امتلوا إيده، إعدته بإيدي تنزل بصدره. جن الحكيم قال بشفت أنا بتاريخي صار لي أبرم لي 20 سنة على الجسيم بالشرق، ما لقيت مثل القديس هذا، ما لقيت مثل الشخص هذا. بعد ما شفني وصورت اخذ صور، ومعي صورة مذكورة بكتاب الأب خشان، الصورة اخذت سنة 1950. أنا موجود أول صورة. الثاني صورة الدكتور زغبي حضر من كندا بوقتها. الخور يوسف رزق الموجود بصدر الصورة، وموجود الأخ ستفان بالتابوت قدامنا.
بعد أعجوبة الجثمان الحي أنعم الله على بعض الذين التجأوا إلى الأخ ستفان بشفاءات تامة من أمراضهم، ونسبت إلى شفاعته عجائب ومعجزات كثيرة. وجاء شفاء الأخت مارينا ابنة شقيق الأخ ستفان ليدفع بالرهبانية إلى اتخاذ القرار برفع دعوة تطويب وتقديس الأخ ستفان إلى الكرسي الرسولي. أرفقت الرهبانية اللبنانية المارونية دعوة الأخ ستفان بدراسة لصحة الأعجوبة التي حصلت مع الأخت مارينا، وتقدمت بها إلى مجمع القديسين في روما في العام 2001 لدراسة بطولة فضائله.
مارينا نعمي من قرية لحفت، عرفت من 1918 خلص عدى 1939. كل دعوة الله تعالى كان يدهمني دائما أني أدخل الدار. كنت صنع طلب ناري افتح لي الطريق. كنت تعرفت على مرحب عمي، كنت يششعني ينشطني. اشتغلت كتير على موته لأن ما كنتش بعد دخلت الدار، بس كان عمل العملات وكان فهم كل شيء. اشتغلت كتير بكيت تشبعت. بعدين لما شفت أنا قالوا إنه كشف عن جسمه اللي يمروا اسمه طري، قلت له عم إديس تعزيت لأنه رجل صالح إديس بعده اسمه طري مثل ما هو كانوا نايف. لما جيت عدال بوقت طويل يعني حصل لي مرض، جيت الفرشة سنة 12 شهر ما قدر أتحرك، ما قدر أقوم روح أجي. إذا بني الأمونة على الكراجة تأخذيني على الكنيسة، بس ما قدر أتحرك أولا. بعدين رجعت صرت أفكر، طلب من القديسين ما حصل راسي. أنا ما عم بطلب من عمي خسفين مش راح يخليني أكيد. هذا القديس طلبت منه بعد جبت لأنه كان هو بحياته الألمانية فاتح نبه أم سمونه ولا غير يكون خبركم عنه أكيد. إيه ما قلت أنا هالليل ما مقدسة بعد بجيب مرة وبشرب مرة بشوف إلا كيفك ملتفت إلي بعد الرحمة. بعد جبت بعد أختي جبت لي أختي مرة وشربت منه معي مع الصحة صرت كأن ما لي شيء. رجعت لحياتي الأولية. صلى الله عليه 16-17 سنة مش يوم بيتنا بحالة نشكر الله. صلى الله عليه
يا صوت الصدى من وحي أنغام العين طاب الرجاء طابت أيام الفداء طاب المدح والتمجيد.
الأخت مارينا تقريبا من 18 سنة حصل لها وجع بكل جسمها، أول شيء بظهرها وبكل جسمها، بعدين ما عاد فيها تمشي أبدا حتى رسيت بالفرشة. خدناها عند عدة أطباء، من الجملة يعني أكثر شيء خدناها عند دكتور روجي أصعى بحاكم مستشفى البترون. عمل لها تصوير وعمل لها الفحوصات اللازمة، وجد بالصورة انه معه ميكروب سرطان بالعظم بباب الرحم كمان، لحمين تقريبا طولها 11 سنتي وعرضها 6 سنتي. قال لي يا سر أرسل سر مارينا كتير حياتها خطرة، إذا بدها تعيش بتعيش شهرين. كانت أختها كل جمعة تيجي تقعد عندها هيك ساعتين ثلاثة تتسليها. قالت لأختي يعملي معروف جبيلي معك بس تجي ماي من نبعة عمي خيست فين. جبت لها بس شربت من الماي ودهنت من الماي صارت أحسن. كان لها سنة راسية ما تقدر تنزل من الفرشة إلا بمعاونة الرهبات، وإذا بدها تمشي بدنا نهديها على الووكر.
مرحبا مرحبا.
جملة مراحل جملة مراحل
جملة مراحل. قررنا البداية بتنقيب على كل الملفات عن الأعجوبة، من ملفات الأطباء، من الأدوية، من الفحوصات الطبية اللي قامت فيها، ومن أقوال الأطباء ومن رفقها وخبراء أطباء. وطلبنا فتح دعوة كطالب دعوة القديسين. طلبت من سيادة المطران بولس إيميل سعادي رئيس أساقفة أبرشيت البترون المارونيجي أنه فتح الدعوة، وبالفعل بنهاية 2002 من بعد الدعوة الأولى عن قداسة الأخ ستفان وقداسة حياته وشهرة القداسة عنده وعجائبه، حملنا إلى روما الملف الثاني اللي هو ملف الأعجوبي اللي بيثبت حياة وقداسة وشهرة قداسة الأخ ستفان. وكانوا الملفين عم بيمشوا مع بعض في مجمع القديسين في روما. الحقبة الأولى قبل الدعوة الأولى، الملف الأول عن حياة وشهرة عجائب وبطولة فضائل الأخ ستفان مجمع القديسين وبال 2002، ومشيت الدعوة حتى أعلن مكرم بليلة عشية عيد الميلاد بسنة 2007. اليوم بعد 3 سنوات نحن عم نحتفل بتطويبه.
كنيسة لا تعلن أيا كان القديس، تعلن من يعترف الشعب بقداسته. وقت الشعب يعترف بقداستون ساعتها الكنيسة تتدخل حتى تشوف حقيقة إذا قداستهم أصيلة، وإنه إذا إكرام الشعب إلهم هو أصيل وتعلن ذلك. أما راهب منه مشهور بالقداسة، شهرة القداسة بسموها شهرة القداسة. نحن نشكر الله برهبتنا في كتير رهبان بيتمتعوا بشهرة القداسة، ولكن كل واحد بيتميز عن الآخر.
عاش الأخ ستفان نعمي راهبا صالحا وخادما أمينا لله ولأخيه الإنسان، ترفع عن كل ملذات الدنيا ليتعلق قلبه فقط بالسيد المسيح، فسعى بالاقتداء به في كل أعماله حتى بات ملاكا بصورة إنسان.
الأخ ستفان عرف يصغي إلى همسات الروح وإلى تعليم معلمه في الابتداء وإلى إرشادات رؤساء. وصفت أنا بكتابي اللي كتبته عنه أنه الأخ ستفان وج صامت عاش بإطار رهباني اجتماعي سياسي اقتصادي معين، ما عمل ثورة على الواقع اللي عايش فيه، ما رفض هالواقع اللي عايش فيه، ولكن قبل الواقع مثل ما هو وابتسم له. عرف يعبي حياته من الإنجيل، من تعاليم رهبانية وإنجيلية بصفاء. لذلك سميته تلميذ ماهر لغناطس التنوري.
والأخ ستفان بالنسبة لي بيعني هالأشياء هيدي، البساطة، الانمحاء، الاختفاء، وبالتالي المجد مع يسوع المسيح.
القديس هو مثال قبل أن يكون أي شيء، مش الشفاعة المهمة. ممكن أنه بشفاعته نحصل على نعم، بس مش هذا المهم. المهم أن يكون مثال لنا في حياتنا المسيحية.
الأخ اصطفان بلغ أسمى درجات الكمال في عيش محبة الله والقريب إلى حد التفاني والعطاء البطولي. طوباوي جديد على طريق القداسة ورسالة سماوية من الله من أجل خير لبنان والبشرية جمعاء.
Shame.